الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اغفر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم ارفع رايه القران في كل مكان. اللهم اعد المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احصرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اكملنا بشفاعتك. اورثنا حوضة. لا تحرمنا اجره ولا تفتنا لا بعد. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. وكل شيء ما خلا الله باطل. وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر ابن آدم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. من الحي من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الخبير؟ من المقيت؟ من الاعلى؟ من الكبير؟
الكبير من المتعال من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد يحفظ الواحد
سيدنا آدم سيدنا آدم تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني سيدنا آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني يا ابن آدم يا ابن آدم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني يا ابن آدم تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وأنت وحيد في قبرك يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا واترك دواعي الالم واعدل مع الظالم مهما ظلم نهايه الدنيا فناء نهايه الدنيا فناء فعش فيها كريما واعتبرها عدم واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول الحبيب كيف انتم اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال نعم واشد من ذلك سيكون كيف انتم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد من ذلك سيقول:
كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟
قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده: لتكونن فتنة يصير الحبيب فيها حيران.
فتنة يصير الحليم فيها حيران. ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجب الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. اصبح الخصم العنيد قاضيا واصبح الذئب الداري راعيا وانتبس الامر واشتبهت القضايا وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيت الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أين؟ إلى نادي الخريجين بدولة البحرين، إحدى دول الخليج العربي الإسلامي. ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل أن أقول لماذا، أحيط سيادتكم علما بأن الإسلام في هذه الأيام يخوض معركة من أعسى المعارك الشريفة. لماذا أذهب بحضراتكم اليوم إلى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لأن هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية ألقت محاضرات في الكويت ثم انتقلت إلى البحرين، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، لكن الدكتورة نوال السعداوي المصرية صاحبة كتاب المرأة والجنس، المرأة والجنس، وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا، لتقول لمسلم العرب ماذا، لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلدة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج تنسوي بين المرأة والرجل في الميراث.
وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج، نشرته في اعمدة طويلة واخذت استمع واكرر، وانا لا اكاد اصدق عقلي ولا اذني. اوصل الاوان بالمسلمين الى هذا الضرب؟ اهن على انفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للاسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وانا لا اريد ان ابكي ولا اتباكى، فان المقام اجل من البكاء، المقام اجل من البكاء واخطر من العويل. لكني وقد طلب مني من ابناء الخليج ان ارد على هذه المفتريات، فسوف اصند تلك الترهات وهذه الخزعبلات، ولكني قبل ان ارد على تلك الطبيبه اقول لها باعلى صوتي: وهل يضر السحاب لطخ الكلاب؟ هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ وماذا يصنع نقيق الضفادع على شاطئ بحر داخل خضب؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر خضب من داخل، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الافق ساطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الوريد وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر امسى ذاكرا ان رمى فيه غلام بحجر، لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية. ولكني ابادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر، مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبة الى خديجة، تعالي الى خديجة. اتتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت. اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه، احبت اخلاقه، احبت نزاهته، احبت صفاء قلبه، احبت قيمه الاخلاقية ومثله العليا. اتدرين يا طبيب مصر؟ مصر التي كانت تخرج الدعاء السابقين اصبحت اليوم تخرج البوم والغربان، التي لا تعيش في الحمار انما تنعق فوق الاطلال. اتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت بشتين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها راتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها. لكنها لما علمت بامانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا فعداوي لا اسعد الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الامين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصداقة فتكيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاترات، انما يعرفها الاقزام. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين فارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميصاب ليرقب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل عاملته الا وسمعت الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم اختلت خديجة بصديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة، كيف حال محمد في معاملاته بالأسواق؟ قال لها: يا سيدتي، والله ما كذب وما حلف بالله ابدا وما رفع صوته في السوق ابدا، وان الذي ادهشني وحيرني اننا ونحن راجعون الى مكة والشمس حامية الرصيص في برجها اذا بسحابة تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها: يا خديجة، قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها: ان الذي حيرني ان سحابة كانت تسير فوق رأس محمد حيثما سار وإنما توجه. ورأت العفيفة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فهمها وعمق بصيرتها أن هذا المخلوق ليس إنسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ ليكون لها زوجا وتكون له زوجة. لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج؟ ألم تقل بنت شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشرة؟ الحياء خلقها والادب عفافها والعفاف زينتها والخلق تاجها. ارسلت اليه صديقتها نفيسة والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة. وان شئت فقل 25 عاما، فان العدد من الثلاثة الى العشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك: 3 بالتاء كل العشرة في كل ما احاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما. وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة، ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر على قدر اهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه ولا على انها عاشقة جماله، انما نظر اليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ. وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر امه. فمن اين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما حدا. لكن الطبيبة قالت: واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها: يا طبيبة مصر الزائفة، سواء أسفاك لم يدعي الفضل ناقص، ووا عجبا كم يظهر النقص فاضله. يا طبيبة مصر، اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيب، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفخ. يا طبيبتنا، ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبا الباكر: سمعت ثمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم: لو نظرت لي غنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان. ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويطربون، اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع الثامرين، وقال لصاحب له: لو نظرت للغنم حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظننت حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما قرأت وما رأيت وما سمرت. هذا هو محمد وتلك حياته وتلك حياته. فاذا كان هناك من الفئران من يحاول ان ينازل الاسود في عرينها فنحن نقول له يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لقد وقف ابو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاة الرسول على خديجة. اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بانغام الاتها، ولم تضر بنت الحال، لم تضر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا، ولم ينشد المنشد قائلا هل راى الحب سكارى مثلنا، ولم يقل القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا، لم يقل المطربون كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا، لم يكن ليلة زفافه اثم ولا رجس ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف خصيبا وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وفرع اسماعيل وجعل لنا بابا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فيس وتشبيه. صحيفة اخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. ثم قال ابو طالب وان كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخنا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الرسيلة. هذه قصة زواجه بخديجة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمة الثانية تقول الطبيبة ان الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى العقل. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجلدها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مسبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأ قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي، يا ايها النبي، واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع ان يقول يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين اذين عليكن من جلابيبكن، اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة لحاكم الامة للحاكم العظيم للامة للقائد العظيم للامة للاستاذ الجليل للامة، فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتهاون فيه كبيرة من الكبائر. ماذا يا رب العزة؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله: يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك. لكنه قال: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها، وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي ساعة الصلاة يقول مولانا فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الصلاة. فاذا رأيت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم ان المقام خطير، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. اذا رأيت الحكم قد بدأ بخطاب الحبيب فاعلم بانه خطير. خطورة القتال، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي قل لازواجك، وبدأ بالازواج، بازواج المصطفى، مع انهن العفيفات الكريمات الطيبات السائحات المسلمات المؤمنات القانتات التائبات، بدأ بهن. لماذا؟ حتى لا تقول احدى نساء المؤمنين ان هذا الخطاب خاص بازواج النبي. الله نص على ذلك وقال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يرخين الثياب من فوق الرؤوس. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات، المرة الاولى من رحم امها وليده، والمرة الثانية من بيت ابيها زوجة الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائده وكان الرسول زعيمه وكان القرآن إمامه وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، انما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. اخبرني احد الصالحين بانه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يظهر ما امر الله بستره من ملامح العفة، وتميل اليه مرة ويميل اليها مرة في اكبر مدن القاهرة، في اكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل اليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه، يسيل لعابه شعب مصر المصر. انها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا طبيبة، ان كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متنافر، غزاه الشيء طحنه الشيء، ومع ذلك لا استحياء من الله. ان كنت لا تريدين الحجاب، ان كنت لا تضعينه على رأسك، فان من كره شيئا عاداه. دعي اصحاب الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. ان كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم تؤمنين به كجنب الفرفر الذي مات منذ يومين. لقد مات زعيم الوجودية. ان كنت لا تريدين ان تتوجهي الى مكة فتوجهي الى باريس مدينة الله، لكن لا تكذبي ولا تنفق الحقائق ولا تزيف القوم. اليهود لا يعرفون الحجاب، انما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الاغراء، هم المشهورون بسلاح الاغراء، بسلاح الاغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأس يحيى على صدق من ذهب، واهدوه الى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك الصفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. اللهم احمي شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة عجلت عن دواء نفسها، يا حبيبة حارب روحها وخالفها حقائقها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت في ساق بني قينقاع، فسبق احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها. فلما قامت المرأة واقفة رفع ثوبها وكشفت عورتها، المرأة المسلمة. فنادت المرأة: يا محمد، يا محمد. وترامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحياله الشيطانية ان يربط فرس ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. أتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ أتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال، ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الاولين والاخرين. اتدرون ماذا قال؟ هل عسى ان مسح على ظهر اليهودي بكف الحنان؟ لا، لقد بلغ السيل الصغرى، وجاوز الحزام الصبيين، وغلى المرجل ثم انفجر، ولم يبق في طرف الصدر منزع، لا امام اليهود
حلف النبي قائلا والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد. واذا حلف محمد فيمين محمد منجز. ما حلف في يمين قط. حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لا بد ان تستأصل والا سممت الجسم كله. لن يساكنونا. قال اليهود يا محمد سنرحل من المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام لا بد. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة، والرجل الحريص على الحياة جبار يخشى الموت. ولذلك تحداهم الله قائلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لكفرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. فتصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله يدخلنه امنين امنين رافعين رايات لا اله الا الله. اليهود لعاج لعاج مستأنسة، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله اكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين اذا سمعوها كما تولي الفئران من وجه الاذى. اليهود في فجر الاسلام كسفوا عورة امرأة. واليهود في القرن العشرين كسفوا عورات نساء المسلمين. اليس هم اصحاب محلات الازياء؟ اليس هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب
والصبر مني والمني مني 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 جاب.
أليس هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم أعداء الله وقتلة الأنبياء. يا دكتورة إن السفورة بدعة اليهود، وإن الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار أن يقول الإنسان ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. أيها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية أن يضيع من قدمي الطريق. أعوذ بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، إلى هناك حيث طبيبة مصر، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروه يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك: إن الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة. أي أن الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترض: لماذا يا رب أعطيت المرأة نصف الرجل وأعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو أن الدكتورة قرأت أحكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة احيانا تأخذ نصف التركة اذا كانت بنتا وحدها، واحيانا تأخذ الثلثين اذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب ايا كانت الاحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث ابدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وان كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت. إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى، أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فإن الغنى بالغرب. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى: يخاطب آدم وحواء، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا، انما قال فتشقى. خاطبهما اولا بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الخطاب لآدم وحواء، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتسقى. لم يقل فتسقيان أنتما، إنما قال فتسقى أنت وحدك، لأن المرأة لا شقاء عليها، فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. أنت الذي ستسقى يا آدم، ستسقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام، المرأة في بيتها لا نفقة عليها، حتى لو احتاج زوجها فليس له ان يأخذ من مالها الا برضا نفسها. قال تعالى فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تعزلوهن لتفعلوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة اذا كانت غنية ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاة ماله لزوجه لزوجته اذا كانت فقيرة. لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه شرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة، لان نفقتها واجبة عليه. ومن وجدت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك، لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدين، لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك، لانها لها حق واجب فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لاولادك، لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله، والزكاة لا تجوز على من وجدت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة، الرجل يسعى ويكد، والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا كنت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولي فاجد مجاري وبيوت مهدمة وغمض وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال، لأن النساء موظفات والأطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لان الله لم يقل والبذاكات يرضعن اولادهن ولا ريري ريري يرضع الاطفال انما قال والوالدات يرضعن اولادهن. اتدرون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى فكرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الام التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفرا اللون. اتدرون لماذا؟ لان الصيدلية الالهية خلقته ببعض الادوية التي تكسب الولد مناعة ضد الامراض المعدية. لبن الام بارد في الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكييف في صدر الام. الام ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه، اخذته عمته خالته جارته يبكي، فاذا ما وضع على صدر امه قص عن البكاء من رضي اشعره واعلمه ان هذه امه، انه يعلمها، انه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة، الرضاعة. ولذلك فان الام التي ترضع ينقطع عنها دم الخير لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأدلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا، مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له، فقد هجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. اذا ضاع مفتاحه فينام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما حجرت النساء البيوت اكسرت المصابيح ثم مات. فعاصي حبيب منع الحمد اثبت الاطباء وعلى رأسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ في جامعة عين شمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المرأة بانسداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونة، الحبوب الملعونة التي سهلت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات اولادهن مرضى بامراض السرطان. اطفال، انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب، تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال يسعر هذا المبلغ على النساء الموظفات، وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن، وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كانت. اصبح الرجل يتزوج بالثلاجة لا ياكل الا منها، قطعه جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعة جبن معفنة. البيوت اصبحت خاوية من الراحة ومن السكن. وبعد ذلك تطالب الطبيبة بالمساواة وتستأنف حكم الله امام محكمة الله، ان حكم الله لا يقبل النقض ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ضعف المرأة فقد اعطى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقطع، ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها، لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع، لا تقل لها انت دميمة الخلق، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فبصق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له: بلغ هذا الذي بصق على الكلب الاسود وقل له: اتعيب الصنعه ام تعيب الصانعه؟ اتعيب الصنعه ام تعيب الصانعه؟ يا معشر السادة الاعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها، وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه. تعود الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك: ان عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان: اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الوف، حزب الكتلة، حزب الاحرار. يا طبيبة، اتق الله في نساء النبي. ان الرسول قال عن عائشة: هي الصديقة بنت الصديق. وقال لها ذات يوم: يا عائشة، ان جبريل يقريك السلام. وقال عنها: والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن الا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت. وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه. وعائشة هي التي قالت: لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لغسلت انا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، انما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، ان عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها الا مرة واحدة لتصلح بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان، ما خرجت الا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسه عبد الله بن سبع اليهودي ان يوقعوا العداوه بين علي ومعاويه. خرجت عائشه من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين. امن اجل الصلح تعتبر رئيسه حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ ان الذين يرقصون الاحزاب يسعون من وراء ذلك الى تولي الحكم، الى تولي الحكومه، ليكونوا رؤساء. فهل عائشه راست حزبا ليصلها الى كرسي الحكم كأندير غاندي او غلد مرير؟ ان عائشه هي التي رأت حديث رسول الله سمعته: لن يصلح قوم ولوا امرهم امراه. فهل ترؤس الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من اهل الخيبه، لتمارس مجالس الرجال؟ انه الغباء، وان شئت فقل انه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت انا لا اعترف بالازهر لان الازهر مؤسسة اقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الادلة فقالت اليس الازهر هو الذي نسب الملك فاروق الى الحسين الى سيدنا محمد؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الاشتراكية من الاسلام؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الرأسمالية من الاسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الازهر ان اليهودية في الاسلام. هذا كلامه والرد عليه سهل وميسر.
يا حبيبة عندما تقولين هذا الكلام عن الازهر فقد هدمت 1000 عام من عمر الازهر.
الازهر له تاريخه على امتداد 1000 عام. اذا تكلمت عن الازهر فتكلمي عن الازهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي وامام الامام الجليل حسن البنا محمد عبده الشهيد الجليل سيد قطب الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي. هذا هو الازهر. الشيخ الخضر حسين الشيخ عبد المجيد سليم هؤلاء جبال قمم الجبال.
اما اذا تكلمت عن الازهر بعد قيام الثورة
فنحن لا نعترف بهذا الكلام لان الازهر عندما قامت الثورة حطمت اقدار الرجال وقلق على الازهر جعلت من الازهر دكاترة ولصنف وبكالوريوس حتى ان بعض المدرسين اقسم لي قائلا احد مدرس الازهر جاءه طالب ليلتحق بالازهر فساله ماذا احفظ من القرآن فقال له الفاتحة وقل هو الله احد والمعوذتين قال له الا تحفظ شيئا اخر قال له انا صريح معك فلا تدعني اخرج عن صراحتي فقال له المدرس احلفت عليك بالله الا تحفظ شيئا من اغاني عبد الحليم حافظ فقال له كلها والحمد لله اتريد ان تسمع منها شيئا فقال له المدرس كل حاجة اي حاجة. هذا اظهر الثورة اظهر الثورة لا تكلمي عن الازهر ايام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخديوي العلماء الى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي كنا من قمم العلماء ومقياس العالم ان يخشى الله وجيء بالطعام ونصبت الموارد وكان يتوسط الاناء كان الاناء الكبير الذي يتوسط الاطباق مليئا بالارض فقال الخديوي للشيخ حسن العدوي كل يا حسن فامتنع الشيخ ان قال لماذا لا تاكل طعامنا فسكت الشيخ فقال له الخديوي حلفت عليك بالله لتاكلن فمد الرجل يده الى طبق الارز مد العالم يده الى طبق ارز الخديوي واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصرها ارزا فصار دما. فقال الشيخ للخديوي اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا دم الرعية
دم المساكين دم البرساء. هذا هو الازهر في ساعة علمائه.
اظهر سنة 19 يوم وقف امام الامبراطورية العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. اظهر الامام الشيخ محمد فرغلي والشيخ محمد الاوزن كمن من كمن الاسلام. اما اظهر الثورة فقد كفنوه ودفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات. وارحم الله اظهرنا الشريف وارحم الله رجال الابرار الاخيار الاتقياء الذين ما ركبوا المرسيدس ذات يوم وما وضع امام ابوابهم كشك الحراسة وما وضعت الجنود على الابواب وما لبسوا ثياب الافرنج وما لقبوا انفسهم بلقب الدكتوراه. هل قال الرسول يا دكتور ابو بكر يا دكتور عمر بن الخطاب؟ دكتور كلمة لاتينية حتى القسس في الكنيسة لا يرضون ان يلقبوا بلقب الدكتور. القسس اللي معهم دكتوراه في الانفاق والطب لا يرضون ان يلقبوا انفسهم بلقب الدكتور. يقول يا بابا البابا احيانا ما بغناش بابا. قول يا بابا قول يا بابا. لما دكتور دكتور وثيابة فرنجية وغاني وربطه وفتاوى ومرسيدس وستاير مرخاه. يا دكتورة اقرأ التاريخ وقبل ان افارق هذا الموقف اسأل الله لك الهداية. اسأل الله ان يرشدك الى طريق الحق. اللهم ان كان قد سبق في علمك انها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم اعز من اعز دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد. ايتها الطبيبة المصرية خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين وقسمة الله في الميراث عادلة. للحجاب فرض من فرائض الاسلام والاصل على امتداد 1000 سنة هو مأوى الرجال ومعهد الابطال. وقد كذبت فيما قلت فإلى الله اشكوك لان الاعتداء على الاسلام لا يحقق فيه الا الواحد الديان. اقول قولي هذا واستمد من الله النصر للاسلام. اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم ارفع راياتنا اللهم احف صفوفنا اللهم اهزم اعداءنا اللهم اهزم اعداءنا اشف مرضانا وارحم موتانا اشف مرضانا ارحم موتانا بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاماجد اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد
وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله.